قال وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مضطردة في النفاق، كما قلنا إذا غزي المسلمون ثم لم يحارب، أو كان يمدح المشركين، أو كان يخذل في المؤمنين، فإن هذا علامات ظاهرة كالعلامات التي ذكرناها وأشباهها، بخلاف مثل الكذبة والفجرة، يعني في العلامة التي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه من علامات النفاق، قال العلماء إنها نفاق عملي، ولهذا المؤمن قد يكذب، والمؤمن قد يفجر، وقد يزني، وقد يفجر في الخصومة، فهذه لا توجب نفاقا، أو لا توجب أن يوصف المسلم بأنه منافق وإن كان منحرف وهو خطأ ويقام عليه الحد بشروطه ونحو ذلك، لكن هذا لا توجب بأنه كافر ولا أنه منافق، هو عاصي ومخطئ ومسيء ويجب أن يصحح وأن ينكر المنكر، لكنه لا يوصف بأنه منافق. ولهذا جاء برجل النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فقام على الحد، ثم شربها ثانية وثالثة ورابعة، فقال بعض الصحابة لعنه الله، فلعن هذا الشارب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه يحب الله ورسوله. فالإنسان قد يقع في معصية، لكن لا يجب هذا أن نصفه بأنه منافق، وإنما نقيم عليه الحد الواجب وننكر المنكر بأساليبه وطرقه، ولا نرضى في المنكرات بين المسلمين، ولكن هذا لا يعني أننا نكفر المسلمين أو نصفهم بالنفاق، وإن حصل منهم كذب، وإن حصل منهم فجور في الخصومة ونحو ذلك. قال وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه، على معنى أنه قد يزل وقد يخطئ وقد يكذب، والانحرافات وجدت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قليلة لكنها وجدت، فوجد من أقيم عليه الحد حد الزنا، ووجد من أقيم عليه حد الخمر وهكذا، ولكن هذه الانحرافات لا تؤثر على أصل الدين والانتماء والعقيدة والإيمان، وإن كانت قد تؤثر صلى الله عليه وسلم في نقص الثواب، وفي أحيانا أيضا قلة التوفيق في الدنيا، وقد يترتب عليها عقوبة في الآخرة، لكن أصل الإيمان الأصل فيه أنه باقي، وليس لنا أن نحكم على أحد بهذا، وإنما هذا أمره إلى الله عز وجل. نعم.
المسألة السادسة في الموالاة والمعادات، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ الجواب أن يقال الله أعلم، لكن بحسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه. فمن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير،
أو من لازمها
فهو حسن وزيادة خير. ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين، فالسكوت عن ذلك متعين. وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى، والله تعالى أعلم، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه المسألة السادسة في هذه الأسئلة، في الموالاة والمعادة، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ فكأنه سؤال علمي وجه للشيخ، أو أنه دار بين طلبة العلم في ذلك الوقت، هل الموالاة أو الموادة الموالاة والمعادة هل هي من معاني لا إله إلا الله أو من لوازمها. المصنف رحمه الله أجاب بما يجب أن يشتغل به أهل العلم، وهذا يذكرنا بالرسالة السابقة التي مر معنا فيها الكلام على أقسام التوحيد وأركان التوحيد وألقاب التوحيد إلى آخره. وقلنا لكم هناك إن مسألة الأركان والألقاب والأقسام هذه تختلف باعتبارات كثيرة، وأنه من وجد عنده تقسيم وعلمه قد يوجد عند غيره تقسيم باعتبار آخر لم يعلمه، ولهذا الأمر فيها واسع والأمر فيها سهل، المهم أن يعرف اللب وأن يعرف المقصد والحقيقة. على سبيل المثال يقولون شروط الصلاة 9 ويعدون منها الإسلام والعقل والتمييز مثلا، هذا حق، لكن معلوم أن الإسلام والعقل والتمييز هي شروط حتى لغير الصلاة، العقل والإسلام شروط لجميع العبادات، ولا تصح العبادة إلا من عاقل ومسلم. التمييز يصح في بعض أو شرط في بعضها وليس شرطا في بعضها. فلو أن إنسانا قال شروط الصلاة 6 واستبعد الإسلام والعقل والتمييز على اعتبار أنها شروط عامة لا صح ولا ينكر عليه، وكما مر معنا في موجبات الطهارة قال إنها 5 واستبعد من الإسلام والعقل والتمييز، لأنها أيضا الإسلام والعقل، لأن قال من موجبات الطهارة لأن الكافر لا يتطهر، والعقل أيضا، وكذلك التمييز إلى الصبي. فلو قال موجبات الصلاة 10 ولا قال 7 أو قال 5 حذف بعض الشروط المشتركة وأتى بشروط الخاصة لا ينكر، فالقضية اعتبارية والقضية نظر إلى المؤثرات، المهم أن يتحقق الشيء على وجهه وعلى صورته الشرعية بغض النظر عن يكون ركنا أو شرطا. ولهذا تجدون حتى في الكلام على فروض الوضوء بين أهل العلم عند الحنفية عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة عند غيرهم، هناك من يقول 6 هناك من يقول فرضان هناك من يقول 1 هناك من يقول الترتيب الموالاة معتبرة غير معتبرة، فالقضية يعني اعتبارية. كذلك كما قلنا في أقسام التوحيد قلنا إنها 3 توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقلنا إن ابن القيم قال نوعين الإرادي الطلبي والعلمي الخبري إلى آخره، فهي اعتبارات وهذا يدخل في هذا وهذا ضمن هذا. كذلك الحديث هنا في هل الموالاة والمعاداة من معاني لا إله إلا الله أو من لوازمها. الأصل في اللوازم أنها تكون خارجة، لازم الشيء يكون خارجا عنه وليس داخلا فيه، فالمصنف لم يبين في هذا شيئا وإنما ذكر ما ينبغي، فنحن نأتي على ما قال ثم نعلق تعليقا يسيرا. قال الجواب أن يقال الله أعلم، يعني أنه لم يحررها، ومعلوم أنه لو حررها لسهل عليه، لأن الشيخ عالم جليل ودقيق جدا، وأشرنا في ترجمته في أول حديث هو الشيخ سليمان بن عبد الله محمد عبد الوهاب من العلماء الأفذاذ، وكان يعني متميزا في العربية والفقه والحديث، وقلنا إنه توفي صغير، ولد عام 1200 وتوفي عام 1233، قتل قتلا قتله إبراهيم باشا كما قلنا في ترجمته سابقا رماه رميا، وعمره 33 سنة صغير، لكنه كان عالما برجال الحديث حتى قل إن كانت له مقالة مشهورة قال إن علمي برجال الحديث أكثر من علمي أو معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية. الدرعية البلدة معروفة من ضواحي الرياض وكانوا يقيمون فيها قبل أن ينتقلون إلى الرياض، وكان يقول معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية، فهو عالم جليل وفذ وقادر على أن يفصل في المسألة لو راجعها هل هي من لوازم لا إله إلا الله أو من معاني لا إله إلا الله، لكنه أراد أن ينبه لأنه يبدو أن المسألة عندهم كانت خلاف وكان نزاع بين أهل العلم بين طلبة العلم، فأراد أن يبينهم أن لا يخوضوا في هذا. القضية سهلة إن كانت من اللوازم ومن المعاني، المهم أن نعرف منزلة الولاء والبراء من التوحيد، والقرآن في هذا صريح واضح جدا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالقرآن صريح جدا، فهو يريد أن يبين لهم اهتموا بالأصل. قضية هذا ترف حقيقة، هذا يسميه العلماء ترف علمي، لا مانع أن يتحدث فيه العلماء وأن يبحثوه وأن يميزوه، لكن لا يكون محل شقاق وفرقة، سواء كان ركنا أو كان شرطا أو من لوازمها أو من معانيها، دلت عليه بالالتزام، دلت عليه بالتضمن، دلت عليه بالمطابقة، هذا أمر لا بحثه طيب وفيه خير ويدل على سعة وعلى فقه وتفقه وعمق، لكن أن يكون محل خلاف وأن يترتب عليه ولاء وبراء أو تجهيل أو تبديع أو تفسيق أو احتقار لأنه ما عرف هل هو ركن أو شرط أو أنه لازم أو غير لازم، هذا ما هذا الذي أراد المصنف رحمه الله أن يؤكده. فقال الجواب أن يقال الله أعلم، لكن بحسب المسلم، يعني يكفي المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين، فهي فرض وواجب، وعدم موالاتهم، يعني فرض الله عليه عدم موالاته، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون، فهو شرط، ونفى الإيمان عمن يواد من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءه أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. إذا أردنا أن نتعمق ونبين فنقول إذا قلنا إن الموالاة من شروط الإيمان، فالأصل في الشرط أن يكون خارج عن الماهية، الأصل في الشرط أن يكون خارج عن الماهية. ما معنى ذلك؟ يعني أن حينما نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهو خارج ليس منها، لكنه شرط لها، لكنه لابد أن يمتد إلى أن يؤتى بالعبادة. استقبال القبلة شرط لكنه ليس من الصلاة، خارج منها لكنه يمتد إلى داخلها لابد، ولهذا نقول إنه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولذاته، فيلزم من عدم عدم. يعني إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، طبعا لم يوجد شرعا، لقد يوجد هيئة وصورة لكن لا غير معتبر، وكذلك الشرط العقلي أيضا، إذا قلنا شرط عقلي لابد أن يوجد حسي، لكن الكلام على الشرط الشرعي، الشرط الشرعي على معنى إذا وجد الشرط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم إذا وجد الشرط أن يوجد المشروط، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي، وقد يتطهر الضحى مثلا بينما الظهر لم يجب بعد، وهكذا. فإذا إذا قلنا إن الموالاة والمعادة من شروط الإيمان فهي خارج لكنها تمتد، وإذا كانت خارج فقد تكون من اللوازم، إذا كانت خارج قد تكون من اللوازم. من شروط الإيمان ونفي الإيمان عمن يواد من حد الله ورسوله ولو كانوا أباه أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، قال فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك. ولهذا يعني هذا يذكرنا بما قلناه قبل قليل في الرسالة السابقة في أقسام التوحيد وأركان التوحيد وألقاب التوحيد إلى آخره، وأن الأمور هذه اعتبارية، وأن يبحث أهل العلم طيب وأن يصنفوها ويبينوها للطلاب حتى يميزوا ويعرفوا درجات المطلوبات، لكنها بالنسبة لي لا تكون محل خلاف ولا شقاق ولا نزاع، وإنما نعم قد يعني يعرف تأكيد هذا الأمر عن طريق النص الشرعي، مثلا نص ثابت، نصوص متوافرة بنحو ذلك، أو من مثل قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فبين لنا هذه أركان بالنص الشرعي. فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، سواء كان شرطا أو كان لازما أو كان معنا أو كان دل عليه بالدلالة الضمنية أو دلالة المطابقة أو دلالة التزام، هذا لا يهمنا كيف استدللنا به، إنما توصلنا إلى أن هذا أمر حتم وأنه أمر فرض وواجب ولازم، هذا هو المهم. ولهذا قال وأوجبه وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه، فمن عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها فهو حسن وزيادة خير، إذا كان يعني تعمق فتبين له أن هذا شرط أو هذا ركن أو هذا واجب أو أن هذا فرض أو أن هذا لازم معنى أو أن هذا متضمن المعنى وهذا من ذات المعنى أو أن هذا ركن فيه ونحو ذلك، فإن هذا زيادة خير، لكنه لا يكون مثار خلاف أو شقاق أو تجهيل أو احتقار لطلبة العلم بعضهم مع بعض. فقال أو من لازمة فهو حسن وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف. ومع الأسف أن هذا كثيرا ما يحصل بين المسلمين، وبخاصة في بعض الكتابات، إما ردود وإما كتابات صحفية وغيرها. الكتابة من أجل إظهار الحق هذا طيب، لكن لا تكون يصل الأمر إلى أنه تحصل قطيعة بين المتجادلين، وإنما المقصود إظهار الحق، ومن ظهر له الحق فعليه أن يسلم وألا يجادل بالباطل أو يتعسف في لي النصوص أو أعناق النصوص من أجل أن ينتصر لرأيه، وحينئذ ينقلب الأمر إلى أن يكون غرض وهوى شخصي. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل حينما يقل إيمان العبد، وحينما يدخل نيته ما يدخل ويشوبها ما يشوب يحصل هذا. ولهذا تلاحظون أن الردود أول ما تبدأ علمية وفيها قوة ولا تمس الجانب الشخصي، لكنها إذا استطالت ورد هذا ثم رد هذا ثم رد هذا تلاحظ أنها تمتد فتخرج إلى أمور خارجة، وأحيانا تنال الشخص والسيرة الذاتية، وقد ينال أصله وعائلته وبلده وأهله ثم يمتد الأمر، نسأل الله السلامة. هذا لا يجوز، وليس هذا هو الجدل الذي أبيح وأذن به في الدعوة، جادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا على الكتاب إلا الذين ظلموا منهم، إذا كان ظلم بين وظاهر فهذا يوقف عند حده، فإذا كان هذا مع الكتاب فما بالك مع المسلمين. قال لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين، فالسكوت عن ذلك متعين، وهذا ما ظهر لي على معنى ما دام أنه قاد إلى شقاق، ويبدو كما قلت لكم أن المسألة مثارة عندهم في وقتي، وأنها قد يكون تنازع فيها أهل العلم، وقد يكون فيها حصل فيها جفوة أو كان من أثارها تولد جفوة بين أهل العلم. فمن هنا قال الشيخ رحمه الله فالسكوت عن ذلك متعين وهذا ما ظهر لي، قال على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى على معنى، لكن حقيقة الولاء والبراء يبدو لي والله أعلم أنه أكثر من أن يكون من لوازم لا إله إلا الله، بل هو من حقيقة لا إله إلا الله. إذا قلنا إن الولاء أصله الحب والبراء أو المعاداة أصله البغض، فهذا قضية في لب الدين، موالاة المؤمنين وحبهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى الميول والرغبات والمحبة، هذا هو الهوى، فإذا كانت رغباتك وميولك وولاؤك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقضية خروج من الدين، فيبدو لي والله أعلم أنها أكثر من أن تكون من لوازمها. والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، ما كان عندي ساعة وقت أن أحررها، ولهذا حسبي أن أقول كما قال الشيخ هنا نقول الله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكنني أكلفكم بي أيضا مراجعة الموضوع في إن وجدتم كلاما في هذا قد تجدونه للشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى، وقد تجدونه في الدرر السنية أيضا، الدرر السنية في الفتاوى النجدية أيضا موجود 4 مجلدات قد تجدونه فيه، وقد تجدونه في بعض مؤلفات الشيخ الإمام ابن القيم قد أشير إلى هذا. أنا طلبت منكم في الأسبوع الماضي يعني بعض خاصة في ما قال المصنف في بعض المسائل في نفس الرسالة أن الصحابة في حرب الردة أنهم لم يقبلوا ممن آمن بلسانه. أنا قلت لكم لا تحضرني وقائع في هذا، وطلبت منكم عموما، فهل منكم أحد يعني راجع المسألة أو وجد وقائع رد فيها الصحابة مثلا بعض الأشخاص وبعض الأفراد وقالوا لهم إنكم أو لم يقبلوا منهم وقالوا إنكم أمنتم بلسانكم ونحو ذلك؟ هل فيكم أحد بحث المسألة؟ على كل حال سجلوها عندكم. شو الكتاب؟ شو الكتاب؟ كتاب شو؟ المسألة أن المسألة الرابعة في قوله ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الناس أنه كره ذلك لم يقبل من الصحابة بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. فأنا أريد هل وجد يعني مجادلة أو محاجة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين هؤلاء الذين وصفوهم بأنهم مرتدون بأنهم لم يقبلوا منهم إلا الإيمان باللسان والقلب؟ فأنا طلبت منكم هذا الأسبوع الماضي، ما أدري هل أحد منكم وجد علما. على كل حال راجعوا أيضا، عندنا جلسة غدا وإلا يمكن فالأسبوع القادم. وكذلك مسألة لوازم هل الموالاة والمعادة من لوازم لا إله إلا الله ومن معانيها، وأنا أيضا بنفسي سأبحث إن شاء الله. يقول هل مواجهة الإمام المصلين بوجهه بعد انتهاء الصلاة من السنة؟ وإن كان الجواب نعم فهل ورد في ذلك شيء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أقبل على الناس بوجهه، انصرف وأقبل على الناس بوجهه، وفي بعضها كان يقوم كما في قصة ذي اليدين، قام واستند إلى خشبة وجلس كأنه مغضب عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها كان ينصرف يعني ينصرف ويستدير، حتى قال يستدير يمينا أو شمالا، الأمر في هذا واسع، يستدير يمين وشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف. هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة؟ نعم يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة. ما الحكم في من قتل حشرة أثناء الإحرام عفوا؟ لا شيء عليه إن شاء الله ما دام غير متعمد، أو كانت حشرة ضارة، إذا كانت حشرة ضارة فله أن يقتلها، كما كانت بعوض أو تكاثر عليه نمل أو نحو ذلك فله أن يقتله، أما إذا كان قتلها خطأ فلا شيء عليه وإن لم تكن ضارة. ما هو الحجر اليماني وما فائدته؟ الحجر اليماني هو الركن هذا الذي في الجهة الجنوبية، وسمي يماني لأنه من جهة اليمن، كما أن مقابله يسمى الشامي والركن الآخر يسمى العراقي. إذن عندنا الحجر الأسود الذي يليه أثناء الطواف والركن العراقي، الذي يليه الركن الشامي، الذي يليه الركن اليماني. فالركن اليماني سمي يمان لأنه من جهة اليمن جهة الجنوب، والشامي لأنه جهة الشام، والعراق لأنه جهة العراق، والحجر الأسود معلوم. وله خصيصة الحجر الركن اليماني، وهو أنه يستلم بينما الأركان الأخرى لا تستلم، الحجر الأسود يقبل ويستلم، وركن اليمان يستلم، والأركان الأخرى لا تستلم ولا تقبل. هل يصح أن أصلي مع الإمام ونيته صلاة العصر وأنا أريد صلاة الظهر، أو أصلي مع الإمام في صلاة التراويح وأنا أريد صلاة العشاء؟ الذي يظهر من كلام العلماء أن هذا لا مانع منه، وخاصة إذا قلنا أنه لا يشترط توافق نية الإمام مع المأموم كائتمام المفترض المتنفل، فالصحيح أنها يسوغ هذا. ولهذا بعض العلماء يجيز ويرخص بأن يصلي الإنسان، أن يكون الإمام نيته العصر والمأموم نيته الظهر، حتى قالوا أيضا في التراويح عشر أيها المغني الموفق في المغني، إلى أن حتى صلاة التراويح أيضا أو النوافل لو صلى الإمام بنية التراويح وهذا صلى معه بنية الفريضة، لكن هذا الإمام سوف يسلم كما هو معلوم، لأنه يصلي ركعتين ركعتين غالبا، التراويح تصلى ركعتين ركعتين والعشاء رباعية، إلا إن كان مسافرا ويزوغ له القصر فهذا شيء آخر. وفيما يبدو لي فيما يتعلق بالتراويح الأولى أن يصلي الإنسان منفردا ولا يصلي باختلاف النية واختلاف الهيئة أيضا إذا كانت رباعية وثنائية. هل يجوز لبس الذهب والحرير للرجل المسلم في حال الحرب؟ وصحيح أنه جوز بهما قدر أسبوعين في عهد السلم. بالنسبة للذهب لا يجوز لبسه في حال الحرب ولا السلم، إنما الحرير نعم هو الذي يجوز في حال الحرب، وكذلك أيضا يجوز في السيف، الذهب أيضا يجوز أنه يلبس في قبضة السيف، وكذلك أيضا في القراب يعني أو جراب السيف، كذلك أيضا في مقبضه المقبض أيضا يحلى. قالوا لأن المقصود من الحرب كذلك فيها فخر وخيلاء، وهذا مقصود إظهار القوة، وهذا من مظاهر إظهار القوة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى ثوبه خيلاء في الحرب، قال إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن المراد بالحرب هو إظهار القوة والعلو النفسي كما هو معلوم. قال هل إسبال الإزاري دون خيلاء جائز؟ هو في بعض الألفاظ نعم، لا ينظر الله من جر إزاره خيلاء، أو من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، لكن الذي يبدو الله أعلم أن هذا يعني الحكم بأن هذا خيلاء أو خيلاء معلوم أنه قلبي، ولهذا سد الذرائع تقتضي المنع مطلقا، لأنه النصوص في هذا أيضا شديدة على المسبل، وفي الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل، وهي مطلقة ليس فيها قيد خيلاء، فالأمر في هذا شديد والوعيد عليه شديد، ولهذا يتركه المسلم مطلقة. أما قضية أن يقول خيلاء وأنا لم أجره خيلاء، هذا أمر النصوص صريحة في النهي عن جري الثوب أو ما كان أسفل من الكعبين، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ولم يقيد بخيلاء. هذا كلام طويل وصف حالة طويلة على كل حال، لكن محصلها يقول اني اجد في نفسي الجبن، وذلك ان نفسي تحدثني ان اذهب الى افغانستان، ولكن اعلم بعد ذلك انه حماس، وذلك اني انصرف الى الدنيا، وكذلك اذا حدثت كذبت، واذا وعدت اخلفت، ومن كثرة وقوعي في هذا اصبحت منطبعا على ذلك، ومن كثرة وقوعي مع الناس في ذلك وخاصة من بعض التحريش بين الإخوة، فقال لبعضهم لقد كتبت عند الله كذابة إلى آخره. على كل حال ما ذكرته عن نفسك أرجو أنها تكون في داخل من باب المحاسبة وأن تعرف نفسك، وإلا ذكرته لا شك أنه أوصاف شديدة، وخاصة الكذب، وأن تحب أن يمدحك الناس بما أن يمدحك الناس بما ليس فيك، تقول قرأت كذا ولا مقرأ ونحو ذلك، هذا كله خطأ، ولا شك أنه مسالك ليست بطيبة، وهي إن كان كما تقول فنعم من مسالك النفاق، هي من مسالك النفاق، ولكن ما دام أنك تشعر بهذا وتحاسب نفسك وتجد في نفسك قلقا وانزعاجا، هذا خير كثير، وهذا يدل إن شاء الله على أنك إلى خير. لكن ما دام أنك تعرف هذا من نفسك تحرص قدر الإمكان أن تبتعد عنه، سواء فيما يتعلق بالكذب وفيما يتعلق بأن تحب أن تمدح بما ليس فيك وأن تتقول أشياء لم تفعلها، فإن هذا لا يجوز، وهذا محرم ومنهي عنه، وأنت تعلم